الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد خذنا في الدرس الذي مضى قول المؤلف رحمه الله أبو جعفر الطحاوي وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل قال والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال الله عز وجل في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذه الجملة كما ذكرنا قبل بينا ما المراد بقول المؤلف القدر سر الله تعالى في خلقه وقلنا أن انحراف الناس في ما بالقدر يرجع إلى عدة أسباب ومن أعظم هذه الأسباب السبب الأول وهو أن كثيرا من الناس وهم المعتزلة وغيرهم اعتقدوا أن كل ما يكون عند الناس محمودا فهو أيضا كذلك عند الله أي في أفعاله وما كان مذموما في أفعال الناس كان مذموما عند الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة يذكرها العلماء في مسألة العدل والظلم. المعتزلة وكذلك كثير من المشاعرة يعرفون العدل والظلم كتعريف عام لغوي ويجعلون هذا الأمر يقيسونه معنى يطبقون هذا الأمر مع الخلق ومع الخالق جل وعلا. ولهذا مثلا يقولون الظلم هو أخذ حق الغير والعدل عدم أخذ حق الغير فيفسرون العدل والظلم بهذا التفسير القاصر ويجعلون هذا أيضا حتى مع الله جل وعلا. ولهذا يقولون إذا كان قلنا أن الله عز وجل يخلق الشر فمعنى ذلك أن الله كما يقولون والعياذ بالله ظلم الناس أن إذا كان يخلق الشر ويعذبهم عليه كيف يخلقه ويعذبهم عليه. قالوا هذا من الظلم والله عز وجل منزه عن الظلم وهذا جهل الله عز وجل يخلق الشر لكن ليس في فعله شر سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الدعاء ولا ينسب الشر إليه ليس في فعل الله عز وجل شر أبدا بل خلق الشر لحكمة كما أنه خلق الخير لحكمة كذلك خلق الشر سبحانه وتعالى لحكمة. وربنا سبحانه وتعالى قد قدر مقادير الخلق وعرف وعلم ما هم عاملون فلهذا خلق هذا الشر. أحيانا هذا الشر يكون خير لأهل الإيمان أنا لولا الشر لما كان هناك جهاد في سبيل الله لولا الشر لما كان هناك دعوة إلى الله لولا الشر لما كان أيضا هناك أشياء كثيرة من الخير لولا وجود هناك ما يكون من الشر لما كانت هذه الأشياء. فربنا جل وعلا له الحكمة البالغة لكن هؤلاء ما فهموا هذا الباب فقاموا وقالوا أن الله لا يخلق الشر، يخلق الخير ولا يخلق الشر، وهذا كلام باطل، لأن الله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل خالق كل شيء، لا يكون شيء من غير مشيئته وخلقه سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن خلقه ومشيئته جل وعلا. لكن هؤلاء كما قلنا عرفوا الظلم والعدل بهذا التعريف القاصر، فقالوا ما دام أن الله عز وجل يخلق الشر فكيف يعذب عباده، لأنه هو الذي خلقه، هو الذي خلق هذا الشر، فهو يعطيهم شيئا وبعد ذلك يسلبهم عليه، يسلبهم منه. فقال الأئمة لو سلمنا لكم أن هذا الكلام الذي تأتون به صحيح، أن الله عز وجل لو قلنا مثلا أنه خلق الشر أعطاهم هذه الأشياء ثم سلبهم منها، فهذا هو حقه، ما دام أنه حقا له فلو أن يسلبه من غيره. حتى في الحياة العادية إنسان أعطى شيئا لآخر، أعطاه إياه وديعة وكذا ثم يريد أن يأخذه، هل يقال أن هذا ظلم؟ هذا إذا كان له وتملكه، فهذا هو الظلم. فحتى على تعريفهم ليس بالصحيح، لكن أهل السنة عرفوا العدل بأنه وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا تعريف عام. وأيضا حتى مثلا أيضا لا يقاس الله عز وجل بخلقه أبدا في شيء من هذه الأمور، لا يقاس ربنا سبحانه وتعالى بشيء من خلقه في هذه الأمور، سواء كان في شيء من الأشياء المحمودة والمذمومة وغيرها، فهذا يختلف كله عن يختلف الخالق من المخلوق، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. فربنا جل وعلا له الحكمة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى، لكن له حكمة سبحانه وتعالى جعلها في عباده، فهو سبحانه وتعالى يذل من يشاء ويعز من يشاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء، يعطي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، فكل ذلك بحكمته سبحانه وتعالى. فلهذا هؤلاء لما حصل منهم مثل هذه الأمور اختلط عليهم هذا الباب، اختلط عليهم هذا الباب، فقالوا أن العبد ليس له، أو أن الله عز وجل ليس له دخل في أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يفعلونها حقيقة، والله عز وجل لا دخل في لهم، أو لا دخل له في أفعالهم. وهذا كلام باطل، لأنه فيه اتهام الله عز وجل بأنه لا يقدر على الأشياء، معناه أن العبد إذا أراد فعل شيء الله عز وجل لا دخل له فيه، ولا يستطيع ولا يقدر على أن يزيله منه. ولهذا يذكرون قصة تبين مذهب هؤلاء المعتزلة، كما ذكرناها من قبل، أن أعرابيا جاء إلى عمرو بن عبيد، وكان في حلقة في مسجد البصرة، فجاء إليه أعرابي وقد ضاع عليه جمله، فوجد هؤلاء في حلقة علم، ظن أنهم أهل حق، فجاء إلى عمرو بن عبيد وقال يا شيخ ادعو الله عز وجل أن يرد علي ناقتي. فقام ودعا عمرو بن عبيد وقال اللهم إنك لم ترد أن تضيع ناقته، فاللهم أرددها علي، اللهم إنك لم ترد أن تضيع هذه الناقة، لكن ثم قال اللهم أرددها علي، فقال هذا الأعرابي: والله لا حاجة لي بدعاء. فما دام أنه لم يستطع أو لم يرد أن تضيع فضاعك، فأيضا كذلك إذا أراد أن يأتي بها لا يستطيع. فلهذا هذا الكلام باطل وليس تعظيما لله جل وعلا. وربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديره، وهو خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. لا يكون شيء من معنى خارجا عن مشيئته سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما يكون إلا ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا أول سبب الذي وقعوا فيه، وهو أنهم قاسوا المخلوقين بالخالق سبحانه وتعالى. ما كان عند المخلوقين من ذم ومن مدح جعلوه عند الخالق سبحانه وتعالى وغلطوا في ذلك. ونشأت بعد ذلك أنهم اتهموا الله عز وجل بالظلم، فقالوا أن الله عز وجل منزه عن الظلم، فجاءوا بهذا المذهب الرديء الذي قالوا به. ثم أن أيضا من الأسباب التي حرفت هؤلاء عن الصراط المستقيم في هذه المسألة، وهو أنهم تمسكوا بالعقل وجعلوا العقل حاكما على الشرع. المعتزلة والأشاعرة جعلوا العقل حاكما على الشرع وتمسكوا بالعقل، فكل ما حسنه العقل عندهم حسن، وكل ما قبحه العقل عندهم قبيح. ولهذا هذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح، من هذا الباب، في مسألة باب القدر، ويذكرونها كذلك في باب الأصول. فيقول هؤلاء أن كل ما حرمه الله عز وجل أو ما حله الله عز وجل لابد أن يعرض على العقل. إن كان حسن فهو حسن، وإن كان قبيح فهو قبيح. وهذا باطل، لأنهم يحكمون الشرع على عقولهم، يحكمون الشرع على عقولهم. وأما الأشاعرة فقد خالفوا في هذا الباب وقالوا: لا يكون شيء إلا بشرع الله جل وعلا، والعقل لا دخل له في هذا المقام. وأهل السنة جمعوا بين هذا وهذا، فعندهم أن المقدم هو الشرع والعقل تبعا له. فلم يأتي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يأتي الشرع لم يأتي في الشرع شيء يخالف العقل، لم يأتي في الشرع شيء صحيح يخالف العقل السليم والصريح والصحيح، لا يخالفه أبدا بل يتفق معه. وربنا سبحانه وتعالى ما من شيء أمر به إلا مصلحته إما تكون خالصة وإما راجحة، وما نهى عن شيء إلا تكون مفسدته إما خالصة أو راجحة. فلهذا فإن الله عز وجل له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فيقدر الخير ويقدر الشر جل وعلا لحكمة. وأما كما قلنا هؤلاء قالوا أن هذه الأشياء كلها على العقل، لابد أن يحكم العقل فيها، ولهذا جاءوا بهذا التحسين، مسألة التحسين والتقبيح. فلهذا ردوا بعض النصوص أنها لا تقبل العقل، لا يقبلها العقل، فردوا بعض النصوص. كذلك أيضا ردوا أن العبد له مشيئة واختيار، قالوا هذا كلام غير صحيح لأنه لا يقبله العقل، لا يقبله العقل، كيف يكون له اختيار وأيضا الله عز وجل له المشيئة التي فوقه، وأن هذا الشيء قد قدر عليه، كيف يكون هذا؟ فهم لم يستطيعوا أن يجمعوا بين هذين، فقالوا أن العبد ليس له مشيئة وليس له إرادة، هؤلاء الجبرية. والمعتزلة قالوا أن الله عز وجل لا دخل له في فعل العبد، لا دخل له في فعل العبد، بل العبد يخلق فعل نفسه. وهذا كله باطل، لأن الله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون. فالعبد يخلق فعلا، فالعبد له مشيئة كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، له مشيئة. أثبت الله عز وجل أن للعبد مشيئة يفعل بها الفعل، يفعل بها الفعل، معنى يفعله ليس أنه يوفق إلى هذا الفعل، لا، المراد أنه يستطيع أن يفعل الفعل. مثلا إنسان يريد أن يذهب إلى المسجد، هو يستطيع أن يذهب من بيته يأتي إلى المسجد. إنسان مثلا يريد أن يذهب إلى أماكن الشر، يستطيع أن يذهب إلى أماكن الشر، لكن هل يستطيع أن يفعل ذلك بدون قدرة الله عز وجل بتوفيقه إلى المسجد؟ الله عز وجل قادر أن يصرفه، قادر أن يصرفه كذلك عن الحرام. كم من إنسان مثلا أراد أن يذهب إلى الحرام وصرف، كم من إنسان أراد أن يذهب إلى الخير وصرف بسبب من الأسباب. فالآن مثلا كلنا يحب أن يكون من أعبد الناس لله عز وجل، يحب مثلا يصوم النهار ويقوم الليل، وكذلك يحافظ على الصلوات، وأيضا يكون عالم من علماء المسلمين. كل هذا كلنا يحب هذا، لكن هل يستطيع كل أحد أن يوفق إلى مثل هذا؟ ما تجد إلا القليل الذين يوفقون إلى هذا، لأن هذا كله بإذن الله جل وعلا، وأيضا بحكمة الله سبحانه وتعالى في عباده. فقد يكون إنسان مثلا يقترف من الذنوب في النهار ويريد أن يقوم الليل في الليل، الله عز وجل ما يوفقه إلى القيام. لكن عبد تجده مثلا يجتهد في طاعة الله، يقوم بدون أن يوقظه أحد، بدون أن يعمل له منبه. أحيانا بعض الناس مثلا إذا اعتاد العبادة والطاعة، فمثلا أقت لنفسه مثلا يقوم نصف الليل، مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم نصف الليل، فتجد أنه يقوم بدون أن يوقظه أحد، بدون أن يوقظه أحد، يقوم تلقائيا، وهذا بتوفيق الله عز وجل له، توفيق الله سبحانه وتعالى له. قد يقف العبد عنده استطاعة قبل الفعل، لكن مع الفعل ليست عنده استطاعة، وإنما تكون لله جل وعلا، وهو التوفيق من عنده سبحانه وتعالى، إما في الخير وإما في الشر. فهذا بعض الأسباب التي جعلت كثير من الناس يضلون عن هذه الطريق أو في باب القدر. وإن شاء الله تعالى أيضا نذكر بعض الأسباب في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.